السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه سورة الشرح وهي مكية، وعدد آياتها 8 آيات، وهي من قصار المفصل. ألم نشرح، الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، استفهام تقرير، أي شرحنا، قد شرحنا لك صدرك. وبأي شيء شرح؟ بالنبوة والقرآن. ولذلك ابن القيم يقول يعني هذه رسالة لمن ضاق صدره وتعثرت عليه سعادته أن يطلب العلم. قال ابن القيم من يعني أعظم أسباب شرح الصدر طلب العلم، ولذلك ما هناك أضيق من صدر الجاهل، تأتي عنده أمور تتقلب ما يعرف كيف يتصرف فيها، خاصة إذا كان لا يرجع للعلماء، إذا كان يقضي برأي نفسه، فهو من جهة لم يطلب العلم، ومن جهة إذا وقعت الفتن لا يرجع للعلماء، فما أضيق صدره وما أبعد عن الحق رأيه، فسبب شرح الصدر طلب العلم. وأنا ذكرت لكم من قبل قصة اتصلت بامرأة كان زوجها قد عقد عليها النكاح وهي بنت 16 سنة، فعاش معها نحو أظن 35 سنة حتى تعودت عليه، ففجأها بأن تزوج عليها، فاشتد كربها إلى درجة أنها تحس قريبا من أن تهلك من شدة الغيرة، فاتصلت بي شخصيا وشكت لي ماذا تصنع، فدلتها على حلقات العلم، قلت لها اطلب العلم، فتعرفت على حلقة وارتبطت بها وصارت تطلب العلم وتحضر الحلقات. دارت الأيام وكلمتني فقالت: لقد دللتني على خير، فقد تغير حالي إلى الأحسن، ولو لم يكن فيما تعلمته إلا الإيمان بالقضاء والقدر وانشراح صدرها بما كتب الله وقدر لكان كافيا في شرح الصدر والقناعة بما رزق الله العبد. فقال: ألم نشرح لك صدرك؟ فهذا امتنان من الله على نبيه أنه قد شرح صدره سبحانه وتعالى بالنبوة والكتاب والسنة الحكمة، لأن الحديث نزل من الله وليس القرآن فقط شرح الله به صدره، بل حتى الحديث كان النبي ينزل عليه الحديث كما ينزل القرآن، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. في آية دل على هذا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قيل الذكر السنة، فأنزل الله السنة على نبيه وأنزل القرآن سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وهي القرآن والحكمة وهي السنة. فشرح الله صدره بالكتاب والسنة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم. ووضعنا، أي حططنا عنك وزرك، الذي أنقض يعني أثقل ظهرك وقال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك كما في آية أخرى. وقد تنازع العلماء في ذنوب الأنبياء، هم متفقون الأنبياء لا يمكن يقعون في كبيرة ولا يمكن يقعون في صغيرة فيها خسة كمخادعة بايع يسرق منه والبائع التفت يسرق منه رزة ويحطها النبي في جيبه، هذا لا يمكن وإن كانت صغيرة. إذا سرق الإنسان رزة هذه صغيرة، الكبيرة أن يسرق إيش؟ ربع دينار فما فوق تقطع يده. لكن هذه وإن صغيرة لا يتصور النبي يفعل ذنب فيه خسة يروح يغش بياع ويسلب منه مثل هذا. وكذلك هم معصومون عن في التبليغ، لا يبلغون ايش خطأ. فإذا متفقون على اي شيء، على الكبيرة ان لا تجد نبي يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، وكذلك قال بعض العلماء انه لا يمكن ان يفعل حتى الصغيرة اللي فيها خسة. طيب، ومع ذلك قد غفر الله لنبينا ما تقدم من ذنبه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذه آيات وأحاديث تدل أن الأنبياء يتصور منهم وقوع الذنب، فإما فيمن الله على من شاء منهم فيغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قالت عائشة يا رسول الله وقد قام الليل حتى تفطرت قدماه، لما تفعل ذلك وقد إيش غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. لكن المتصور من الأنبياء أنهم لا يصرون على ذنب صغير وإن وقعوا فيه، مثل آدم نبي فعصى آدم ربه فغوى، سماها معصية سبحانه. قال فتلقى آدم فتلقى إيش آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إذن أذنب، أمره الله لا يأكل من شجرة فزين الشيطان له ولزوجه فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم إني ناصح لكما، يعني إيش إن الله ما نهاكم عن الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين، فأكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. والشيخ بن باز استنبط استنباط عجيب في هذا الباب، قال أي مرأة تشوفها في النكاح حتى أمام النساء كاسية عارية مبينة إبطها ومبينة ربع ثديها ومروية كأكثر النساء، فيخشى أن يكون يعني غضب الله لما بها، لأن الله لما أخذ آدم بذنبه أنه أكل من الشجرة أبدى لهم، فمن اختار هكذا أن يبدي سوءته عنده شيء، ما قرر يخدي سوءته وهو رجل سوي. تجد الرجل الدين فطرة، المرأة الدينة فطرة، تقول لا ما بين ثدي ولا ربعه ولا شيء ولا أبطي، حط تتلفلف فيها خير في قلبها، فمثلا فعلت معاصي عوقبت الإنسان من رأيها أن تبين مفاتنها كذا وتشوف أنها كذا إيش أكثر أناقة وأكثر كذا عقوبة لها. هذا استنباط عجيب من شيخنا. فلا تفرح المرأة بالعري وأنها بلغت ما بلغت من يسمونها الموضة، فهي مفتونة وعقوبة ربنا عليها بهذا العري الذي قررته معلومة، فلا تفرح بهذا العري ولا تفرح بالضيق. والزوج ما في اللي يفض رأسه امشي تعال تأخذ السوق تسحب فيه، هذا بيشتريها وهي بلوز تلبسها تصير ضيقة تبين معالم ثديها ومعالم وسطها ومعالم كذا، تقول قدام الحريم وقدام الرجال أنا. طيب وين كان قدام الحريم؟ حرام. العلامة بن عثيمين يقول مستنبطا من قوله تعالى، من قول النبي عفوا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، قال ما قال أمام الرجال، فدل على النهي مطلقا أن تتبرج المرأة بأن تفلك ثديها أمام النساء ببلوز ضيق، أمام الرجال نساء بس تلبس فخاف، فإن المرأة لها شهوة شاذة تشتعل إذا رأت مفاتن أختها، قد تشتعل، فعليها أن تتحفظ من الضيق ما تلبسه. تحفظ من إيش؟ من عريانه. أنا أعرف أنها تقوم معارك أحيانا بين الرجل وامرأته بعدم القناعة، ويكون الرجل طالب علم أو صالح، وتكون المرأة قد تفلتت بتأثرها بأهلها أو بصويحباتها، على الرجل أن يصبر ويعمل بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذي لا يأخذ على أهله ويلزمهم اللبس الواسع ويلزمهم الشراء وما يعطيهم فلوس إذا بيشتروا شيء ضيق فهو لم يعمل بهذه الآية قوا أنفسكم، خذ خذي 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 فلوس خذي فلوس، أنت مشترك معه في المعصية وتشتري لباس محرم عشان ترضيها، هتعطيها حرام عليك. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سمعت نحو هذا الكلام من العلم بعض النساء، فقال هذا الأستاذ شكله يعني شديد على النساء، أنا يا أخوات لست بشديد على المرأة، فقط أبين لها النصوص الشرعية نصحا ومعانيها التي ورثناها عن العلماء، فما أستفيد من امرأة أو نساء وشدد عليهم لا يعرفني ولا أعرفهن ولا علاقة لي بهن، ليش شدد عليهم؟ فالذي يمتعض من الحكم إذا تلي عليه مع كونه بدليل صحيح، ما امتعض والله من الملقي، امتعض من نفس الحكم وعاد الأمر على كراهة ما أنزل الله إذا كان كذلك، وهذا مصيبة. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فلا ينبغي للقلب أن يكون في قلب في 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 فيه دنس اعتراض الحكم الشرعي، فإن المعترض على الحكم الشرعي من أشقى الناس حياة، لأن الله يعذب في قلبه حتى يعود للانقياد إلى شريعته إذا صار عنده في قلبه اعتراضات على الحكم الشرعي، يعذب الله من نقص مال من كثرة مال مع استدراج، المهم لا يعرف كيف تأتي عقوبته حتى يرجع إليه سبحانه. أما المنقاد إلى دين الله يسهل الله عليه الدين. تذكرون الصحابة لما قيل كيف نزل علينا آية ما استطعنا أن نعمل بها ما طقناها، فقال النبي قولوا سمعنا وطعنا، فلما قالوا ولنت بها لسنتهم أنزل الله التخفيف، سهل الله عليهم الدين. نعم، لكن أصحاب السبت كذلك جزيناهم، كذلك إيش؟ بما كانوا يفسقون، فشدد الله عليهم فنهاهم عن صدق السبت، شدد عليهم في الدين حتى ابتلاهم. وهكذا الإنسان احتاج سيارة احتاج سيارة، وفي شيء من الدين يردعه ويفعل معاصي أيضا، تعرض عليه أقوال، في قول صحيح تستطيع تشتري به السيارة صحيح يعمي الله قلبك عنه ويشدد عليك ويجعل الأمور كلها أمامك محرمة، ما تقدر تشتري السيارة. نعم، من يشرح صدرك بهذا القول وهو حق لما كنت تفسق، ما سهل عليك سبحانه. أطعته يجيك واحد صغير في العلم يذكر لك ما أخذ خليك تقتنع أن هذا القول صحيح، تطمئن له تشتري السيارة مستريح بدليل صحيح، يكون هذا الشاب الصغير نقل لك عن شيخ مؤصل في العلم واسترحت واشتريت السيارة وانت مضمن، فانتبه من عقوبة الله، فقد تحبس عنك أقوال صحيحة شرعية ويضيق فهمك بها ولا تفهمها ولا ترخص نفسك بها من أجل ذنب كنت فعله. ويكون المأخذ صحيح شرعا، لكن تحرم بما كنت تفسق. ولعل هذا قد يستنبط من قوله كذلك نزيهم بما كانوا نبلوه بما كانوا يفسقون. قال تعالى الذي أنقض ظهرك أي أثقله. ولا شك أن الذنب لا أثقل منه على العبد، وذلك سماه الله حمل ليحمل أوزاره، فهو يثقل بالعبد. ألم ترى المذنب كيف يثقل عن الطاعة، يثقل عن الانشراح، يثقل الناس عن مودته، فيريدون أن يرفع أبصارهم إليه، فما يرفع أبصارهم للمذنب إلا حطوا أبصارهم. أما الطائع يكاد لا يقضون وطر منها، يرفعون أبصارهم يكلموه ويقتربون من الطائع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. إذا أخلص وأقبل على الله أقبل الله الناس عليه بأبصارهم وخدمتهم ومحبتهم له، لأن له أعمال طيبة في ظهر الغيب، موقر للدين معظم له، فعظم الله قدره عند الناس. فمتى استخف الدين واتخذ هزو أو أعرض عنه أو أنه له معاصي في السر لا يظهر للناس، مقته الخلق، يلقي الله في قلوب الناس بغضه، نسأل الله العافية. فلا شيء أثقل من الذنب، فعلى المسلم أن يخلي الذنوب ولا يستهين بالمحقرات من الذنوب، يخليها صغيرة وكبيرة. فهذا معنى التقى، ليس معنى التقى أن تترك الكبائر وتستهين بالصغائر، بل التقى أن تترك الكبائر والصغائر بل المشتبهات والمكروهات، وتقوم بفعل المستحبات وتترك ما هو خلاف الأولى، هذا يدل على التقى. فلا يصل العبد لدرجة المتقين حتى يذر أحيانا ما به بأس لشبهة فيه، حذرا مما به بأس، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. ورفعنا لك ذكرك، هذه منة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جعله يذكر مع ذكره في الأذان والإقامة، وهذا ليوم القيامة. أقم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله، سبحان الله العظيم، إلى يوم القيامة رفع الله ذكره. قرن ذكر نبيه محمد دون موسى وعيسى، محمد فقط وباسمه، ما تقول أشهد النبينا من نبينا، محمد هكذا بالاسم، رفع ذكره. وفي الأذان الذي السنة فيه أن تصيح به بأشد ما يكون، ما الدليل أن السنة أنك تبلغ به أشد ما يكون؟ ما يؤذن مؤذن إلا وشهد له يعني ما حوله من رطب ويابس، سبحان الله، حجر مذر يشهد له يوم القيامة. فعلى المؤذن يبلغ بأذانه، وهو يبلغ بأذانه يقول لا إله أشهد إلا الله ثم أشهد محمد رسول الله، كيف رفع الله ذكره؟ وكل مؤذن الأرض لا يصح أذانهم إلا بهذا، لو اقتصر على شهادة لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله بطل أذانهم وما أجزأ. ولقاتلهم الإمام لما فكت طائفة تقول في الأذان يعني ما نبغى محمد رسول الله، يقول إذا كن فاسد وأن ترك شعيرة فيكون ترك الأذان. قال ابن تيمية باتفاق العلماء يعني يقاتلون حتى يعودون بالشعيرة هذه. فانظر كيف رفع الله ذكره، إذا ما ذكر المؤذنون في قرية محمد رسول الله أذانهم فاسد وجب على الإمام قتالهم حتى يقولوا محمد رسول الله في الأذان. هذا أي ذكر أرفع من هذا؟ ثم رفع الله ذكره بأنه شدد على من لم يصلي عليه أثناء ما يذكر، هذا رفع الذكر عظيم. الصحابة لا، مع رفع ذكرهم لكن لم يشدد كما يظن البعض، فإذا قال جاء عن أبي موسى الأشعري وسكت قال قل رضي الله عنه، إذا قالها على وجه الإلزام لا دليل عليه، على وجه الخبر صحيح أن الله رضي عنه، على وجه الدعاء يحتاج إلى دليل على الديمومة. فهل من دليل على أنه ذكر الصحابي كان سبب للترضي عنه نص من الكتاب والسنة أو من قول الصحابة؟ ما نجد. فأحيانا ترضى عنه وأحيانا ترضى عنه وأحيانا تترك الترضي لا معنى أنك كالرافضة تكرههم، لكن على معنى الاتباع. إلا ذكرت على أنه خبر وأن الله رضي عنه فنعم الدعاء عبادة يحتاج إلى دليل. نعم قد نداوم الترضي عنهم إذا قام مقتضي وهو ظهور سب الرافضة لهم، فنظهر من جهة أن المقتضي ما قام في زمن السلف وقام بعدهم، فنظهر الترضي عنهم ردا عليه ونلازم ذلك. وقد يقول قال هذا الآن انتشر التشييع وذكر الصحابة بالسوء، فقام لعل المقتضي الآن أن نلازم الترضي عنهم كلما ذكروا كالخلفاء الراشدين في المنبر، فإنه لا أصل لذكرهم في المنبر كما يفعل بعض الخطباء قائلا وارض اللهم عن الأئمة الأربعة خلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا ما هو سنة، ما هو سنة في الخطب. لكن إذا قام مقتضي من لعنهم كما عرف في بعض البلدان فقالها الخطيب ردا على هؤلاء في خطبته بعد لا بأس به. طيب، والذي يتحفظ السنة يحرص على كتب السنة كالبخاري يدرسه، مسلم يدرسه يحرص عليه ويبدأ ينشرها بين الناس، فإنه سيكون له نصيب من رفع الذكر، سيتأثر بوفاته الناس من قرابته ومن جيرانه أكثر مما لو أن شخصا لا يتعلم السنة توفي من المسلمين. قال ابن تيمية يعني والذي ينشر السنن وينكر البدع يعني سيكون له نصيب من قوله صلى الله سبحانه ورفعنا لك ذكرك، كما أن المبتدع المخالف للسنن سيكون له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فيقطع ذكره بعد وفاته فلا ذكر له لأنه أمات السنة، ولكن الذي أحيى السنة سيكون له نصيب بعد وفاته من هذه الآية ورفعنا لك ذكرك. وهذا من حكمة الله، فإنه كيف يقبل الناس الحديث والذي يحدث به ما رفع، فإذا تعود الإنسان على بث الحديث على وجه صحيح يرفع الله ذكره كما رفع ذكر البخاري ومسلم والإمام أحمد ومالك والشافعي وغيره من أئمة الدين لأنهم بثوا الحديث ونشروه بين الناس، ومن المعاصرين العلامة الألباني والعلامة بن باز فرفع ذكرهم تبعا لما كانوا يصنعونه من نشر الحديث بين الناس، والمبتدعة ليس لهم ذكر مما كانوا يعادون أهل السنن وأهل السنن يردون عليهم، ماتوا الآن ما عاد نسمع فلان كان يطلع في التلفزيون ويطلع هنا وهنا ما عاد له ذكر لأنه مبتدع، فبتر الله ذكره بعد وفاته، وصاحب السنة باقي ذكره سبحان الله لأنه له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. فإنما العسر يسرى، قاس النبي لا شك شدة مع الكفار، أول ما بدأ يدعوهم كلهم يعني حقيقة قاموا عليه قبحهم الله ورضي عن من أسلم فمات مثل عمر كان شديد على الإسلام لكن أسلم وحسن إسلامه فصار الرجل الثاني بعد رسول الله فلا يأس أحد من التوبة، إذا كان عمر مشرك ويعادي الإسلام وشديد على النبي والصحابة ثم يسلم ويصبح النبي يحبه حتى جعل وزير له صديق خاص هو وبكر للنبي الله أكبر، فهذا يجعلنا لا نيأس من التوبة مهما كانت ذنوبنا لا نيأس من التوبة. نعم، فكان يقول عليه ساحر كاهن كذاب، هذا من أشد الأشياء تكذيب الصادقين ونشر ذلك، هذا من أشد الأشياء، صبر النبي فرفعه الله بصبره سبحان الله، وتأسفت عائشة بصبره فاتهمت في عرضها من أناس عدول صبرت وما سبت ولا شتمت تبكي فقط. نعم، وتقول أشكو بثي وحزني إلى الله، ثم نزلت آية في تبرئتها، ولذلك قال الله تعالى إن مع العسر يسرا، فما قاساه النبي كان بعده اليسر، فتحت مكة وانقاذ دخل الناس في النافواجة، فالعسر كلما يشتد ويزداد شدة يأتي بعده إيش؟ الفرج. والآية المبشرة الأخرى من ذلك سيجعل الله بعد عسر. فهذه الآية تدل أنه ما ضاقت إلا إن شاء الله انفرجت، لكن بشرط أن تكون مؤمن صادق صابر، لا تسخط على قدر الله، ولا لازم تقواه فيفرج عنك، لأنه قال إنما العسر يسرا، فصدق الله في قوله، لا تسيء الظن فيه سبحانه. قل عسر يسرا كيف متى؟ طب الأحوال ما تدل على أنها تفرج عني إلى آخره. هذا التحديث يكرهه الله في نفسك، لابد يعلم الله من نفسك أنك متفائل متوكل عليه وأنك عامل بهذه الآية ومعتقد أنه سيفرج، حينئذ يفرجها عليك، لكن صدقت الآية، كذبت الآية يزيدك هم أو شكيت فيها، لا لا ما يصير كيف وكذا وكذا تحسبها، ولا لا لا تفرج ولا تثق في الله، لا يجوز هذا حرام. الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسر، يقول لا لا ما أظن ما أظن، هذا ظن الجاهلية بالله، كان يسوء الظن بالله سبحانه. إيش الآثار اللي قرأتموها وسمعتموها دل أن أهل الجاهلية يسوءون الظن بالله في مسألة إيش؟ قتل الولد مثلا، يقول الحين إذا جاني ولد هنا ولد هنا إيش يكون في الرزق؟ أجوع أنا وقت وقت وقت، يقول عشان تصير الفلوس كاملة أتمتع بها، نعم يجي يشارفني أبي اللباس، أبي مدري شلون، أبي مدري إيش، يفضل جيب علي. هذا في ظن الجاهلية، كل ولد يأتي معه رزقه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن إيش قتلهم كان خطأ كبيرا، لا إله إلا الله. فأحسن الظن في الله، وإذا جاءك عسر قل استفرج. بعض الناس لما نسمع الشياب كذا يقولون، يقول درويش ذا يشوف الشايب عنده هموم وغموم يقول افرجها ربنا، يعني كذا ما يسسيخ كلامه، يقول كلام ربما يقول كلام درويش. هذا هو الإيمان، هذه الفطرة. الشيبة هذا اللي يقول افرجها الله واثق فرج الله بعد شدة جاءته فقر وولده دخل السجن ظلما إلى آخره، تجده ناظر هكذا بكل قلب طويل يقول بيفرجها الله، لأنه يعتقد أن مع العسر يسر ولو بعد حين. هذا هو المؤمن. وين بدأ أمامك درويش عامي ليس بعالم، لكن تكلم بكلام أهل الإيمان عند موثق في الرحمن وقال بيفرجها الله، وحينئذ لا يخيبه الله لما توكل عليه في الفرج وآمن بقوله سيجعل الله بعد العسر يسرا، فجعل الله له ذلك. نعم، فإذا فرغت يعني من الصلاة فانصب، يعني في أتعب نفسك في الدعاء، وينظر إذا فرغت من شغلك فتفرغ العبادة. قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، فإن لم تفعل ذلك ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك أمام عينك. وهذا يخوفنا في هذا العصر العمل بهذا الحديث، اشتغال بعض الناس بالنقالات، ما يتفرغ العبادة من رسالة، من حتى ألعاب يسوي كذا، ألعاب ألعاب طيارة محادثة وراسلة، وما يتفرغ لعبادة الله، فتلقاه جائع روحه جائعة ليس منشرع من كثر ما انشغل عن عبادة الله، لا ذكر باللسان ولا صدقة باليد ولا قوة إيمان في الجنان، بسبب كثرة الغفلة والشرود عن طريق الرب العصيان. فصارت هذه الأداة الآن مهلكة، أشغلت الناس، والله يقول وإذا فرغت، فإذا فرغت فانصب للعبادة. فهو عند الفراغ أول ما يجي لفراغ بس يرتمي ويتسلى بهذا الجوال، هكذا إذا فرغت اعبث بجوالك إلا أن ينادي معلومات، هذه عبادة عظيمة طلب العلم. أما أنه يعني فقط يتسلى المرأة كثرة الطبخ، تروح من موقع لموقع طارد الأطباق حتى تصبح مع الأيام كالبرميل، ويتأكل من هذا وتأكل زوجها من هذا وتأكل عياله من هذا، براميل تمشي في 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 في, في البيوت. واشتغلت عن طاعة الله بهالطبخ وهال، والرجال بالسيارات والتجارات بهذا الذي بين أيديهم، فهذا صار أداة تحجب العمل بهذه الآية. وإذا فرغت فانتهى سبحان الله من العبادة الصلاة، انتهى من شغل تجارته، يقعد يتلهى عن العبادة بالذكر أو القيام بالواجبات بهذا. والله ينسي الرحم أن تصلها بالأيام، ما تصل رحمك إيش كنت مشتغل بالجوال، ينسيك حتى الرحم أن تصله، قالوا كيف حالك يا عم، تنسى هذا، تنسى الوالدين أنت برهم، يكلموك بشغلة اشتغلت والله بها، وين يا ولدي الآن، يقول ما عليش والله نسيت، الله يهديك يا ولدي، ويتعبون نفسيا وانت ما تدري عنهم السبب انشغالك بهالنقال. فتفرغ لعبادة الله، وأي شيء يمنعك يمنعه من حياتك اقفله واجعل لك وقت للاستفادة منه. وإلى ربك فارغب، أي تضرع، اقرأ التفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك وهي مكية، يقول تعالى ممتنا على رسوله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة.
لأنه لو ضاق ما يستطيع يفعل هذا كله، يعني انظر صاحب الصدر الضيق لا يستطيع يحلم، ما عنده حلم، ما عنده صبر على الإنفاق في سبيل الله، ما عنده صبر عن حسن الخلق. إذا شرح الله صدر العبد فهي منة عظيمة، يحلم تسع خلقه للإعراض عن الجاهلين والسفهاء والمتطاولين. إذا شرح الله صدره بالعلم النافع والطمأنينة، أما إذا ضاق صدره عن ذلك فإنك تجده سيء الخلق، بخيل، شرس الأخلاق. هو مشروح صدره ليه هذا كله الذي مثله شرح الله صدر نبيه له، ومن يوافق النبي سيكون له نصيب من هذا. من وافق النبي فطلب العلم، النبي يوحى إليه، لا تستطيع أن يوحى إليك، لا بد تطلب العلم تحصله، فتطلب العلم وتعمل بما استطعت منه، فيكون انشراح صدرك على قدر طلبك للعلم وعمل به. فانشراح صدر طالب يحضر كل يوم الدرس وصباح مساء ملتزم بدروس العلم، وفي البيت يقرأ ويعالج نفسه ليعمل بالعلم مخلصا لله، لا يكون كطالب يحضر درس الجمعة فقط ويغيب طوال الأسبوع. فرق بينه لا شك، هذا له صدر فيه اتساع صدره، لكن هذا أوسع. فكلما اتسع علمك وعملك شرح صدرك للعمل بمقتضى العلم إذا كنت مخلصا لله. نعم.
قال: والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا، لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم،
لا إله إلا الله،
كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
مثل من يقول عند سماع شيء من الأذان رضيت بالله ربا والإسلام دين، ويذكر محمد مع ذلك ومحمد نبيه، هذا من رفع الذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عند دخول المسجد السلام على رسول الله اللهم افتح لي باب رحمتك، عند الخروج السلام على رسول الله اللهم افتح لي باب فضلك، هذا كله. والدعاء يعني موقوف بين السماء والأرض، فإذا صلى على النبي وحمد الله أو صلى على النبي رفع، من أسباب رفع الدعاء الصلاة على النبي، رفع للذكر. عندك حاجة عظيمة لا تبيها تنجز على أكمل وجه من سماع الدعاء، صلى على النبي قبل أن تبدأ بالدعاء، رفع للذكر، ابدأ صلي. طيب من رفع الذكر تضيق عليك الأمور ورجل لها فرج. يقول لك النبي إذا جعلت يعني أكثر دعائك صلاة علي فرج الله همك وغفر ذنبك، وهذا مجرب. يعني أنا شخصيا أكون مثلا في أريد أدخل مكة في وقت الزحام، زحام يعني مثل رمضان، أبي أعتمر واجد أمام الزحام أفكر كيف يعني. أحيانا الإنسان في الزحام هذا قد تأتيه خواطر بالسيارة تطير من شدة ما يجد من ضنك الزحام، لكن من ذكر الرحمن واتسع صدره لا تقول أجرب، أيقن صل على النبي أكثر من الصلاة على النبي، ما تلك السيارة مشت وين راحت، فتحت لها مغارات ولا وش مشت السيارة كيف ما تعرف. حديث صحيح إذا أكثرت من الصلاة على النبي فرج الله إيش همك وغفر إيش ذنبك. واحد كان يحضر معنا قديم هنا ذكرت قصته في هذا المجلس أظن 7 مرات وهذه الثامنة، لأني يعني القصة حقيقة مؤثرة في باب الصلاة على النبي ورفع الله ذكر النبي، بأنك إذا كان لك حاجة تكثر الصلاة على النبي وتشوف كيف تصنع. ذكرت لكم أظن مرة أن شابا ليس ذو مال وظيفته كما يقال بالعامية على قده، ما في مال، جمع له كم قرش وسوى حفل النكاح في استراحة، استراحة مو بصعدة فرح، صعدة فرح تأخذ لها 20,000 87,000 استراحة 2,500 1,700 استراحة على قدره، ومع ذلك تعثرت عليه الرحلة، وإذا راحت هذه الاستراحة ما كيف يجمع يجيب استراحة ثانية، فوصل المطار وقال قفلت الرحلة. هو يقول أظن قال لي شخصيا أنا وقال أحد نقلها لي، قال فذكرت حديث كان يحضر معنا هنا وجاء له في الواتساب حديث أرسل لي بعض المصلحين اجعل أكثر صلاتك علي يغفر الله ذنبك يعني يفرج همك. يقول جلس في كرسي المطار أصلي على النبي، هو هذا يقوله، شاب على فطرته ما يعرف يكذب يعني، يقول صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي 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 صلي, صلي, صلي. شوي قام إلى أشخاص بالخطوط هدي أن يكلمهم، ليش هم بالذات كلمهم؟ أنا كنت أظن هم كلموا ثم تيسر ضبط القصة، فأقبل عليهم يكلمهم يقول يعني قفلت الرحلة، يقول وين أوراقك؟ أخذ أوراق وطلعوا الطائرة. سبحان الله كيف هذا؟ تعرف الرحلة إذا قفلت مستحيل يعني إلا إن شاء الله. كان راح اللي وناس شافهم في قلبه روح لذول راح شاهد. والله الموضوع وين أوراقك؟ أخذوك دخلوا الطيارة كيف الله أعلم. هذا من رفع ذكر النبي أن في الحوائج أنه سبب الصلاة عليه سبب لقضاء الحوائج فيصبح كلنا عندنا حاجة، حينئذ سنكثر الصلاة عليه، وهذا من رفع ذكره. نعم. ها؟ أي لا شك أن هؤلاء لم يستعينوا بالرسول يزيد همهم، لأنهم دعوا النبي على صورة شرك من الشرك، يقول يا رسول الله، وأنه كان رجال من الإنس يعبدون رجال من الجن فزادوهم راقة، يزيد تعبه إذا دعا الرسول دعاء شرك. هذا شرك أن يقول يا رسول الله اشفع عند الله، شرك أكبر. الدعاء عبادة ويحق محض لله، لأن خالق رازق وحده المنعم، فإذا دعا الله ودعا غيره فهذا شرك أكبر. نعم.
قال: وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه.
أنا أذكر عائلة بالطائف كنت أزورهم أحيانا، أعرف يعني بعضها، كانت حالتهم كما هكذا يعبرون اليوم، حالة المادية تكاد تكون صفر، إيجارات لمدة 10 سنين ما تسددت، 160,000 أو كذا، صابر عليهم كصاحب البيت، أعرف يحطهم في الشارع، مش يسوي أكل، وين الطعام؟ ومن نظر الحال هاي للعائلة والعسر اللي عايشين فيه، كيف تيسر كيف تيسر، لكنهم مسلمين صلون. تمر الأيام ويكبر الأولاد ويدرسون ويتوظفون، أدخل بيتهم لصار أحسن من بيوتنا، وش الكنب وش من غير سرقة يعني، تبدل الحال، الولد وجد وظائف، درسوا دراسة قوية، شافوا وظائف، حط هذا مال وهذا مال وحسن ودفعوا كل يسمون هذه الديون في الإيجار، سددوا كله 170,000 كل سددوا وانتقلوا ببيت آخر أنيق، وقل الله في نفسي إن أقول الآن إنما العسر يسر. من كان يزورهم ذاك الوقت هم في ذيك الشدة والفقر يقول كيف وش متى يحصل لهم التساع في الرزق. استغربت سبحان الله لما مرت الأيام وزرتهم بعد تغير حالهم وأثاثهم سياراتهم. العسر يا إخوان مقرون إن شاء الله اليسر، ولن يغلب إيش
عسر يسران،
عسر يسرين ما يمكن، لأن الله ذكر
اليسر
وعرف اليسر وعرف العسر فهو واحد، فذكر يسرين، إنما العسر يسر فلن يغلب، فإن شاء الله تفرج، لكن اصبر وتأمل في الأخير واحسن الظن به وتفائل. نعم.
قال: كما قال: حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. صحيح. كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين.
أعد تفسير فرغت فانصب.
قال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء.
الآن خلاف الآية الحقيقة، يتفرغ البعض من تجارته ويجي من عمله، أول شيء يفكر فيه تسلية نفسه، يتصل بصاحبه يضحكون مع بعض شوي، مراسلات شوي، أخبار للتسلية، لا لأنه يهم أمر المسلمين ويريد يدعو لهم ولا. فقط يعني ضياع وقت في التفرغ. فالآن بعد سماعك كلام الله الآن في هذه الآية يجب أن تنقلب حياتك. ما تمنع من التسلية، الصحابة كان يجعلون نصيب للتسلية، ينتظرون كما عند البخاري المفرد بالبطيخ، مسكوا قشر البطيخ ومزحون مع بعض، خلاص في وقت للمزاح، لكن لابد يكون في وقت الذكر، قراءة القرآن، تدبره، محاسبة النفس، زيارة القبور، صلة الرحم بالتلفون، يعني كله تسلية. يقعد مع صاحبه أحيانا يتعشى 5 ساعات، يطلعون بعد العشاء يرجعون بيتهم وحده، هم في الطريق سواليف في السيارة، على الطعام سواليف، راجعين سواليف، ولا يذكروا آية إيش معناها، ولا يدرسوا العلم، فراغ ما قضى في شغل 5 ساعات. فلابد بعد سماعك هذه الآية أن تعمل بها، ولعلك يوم القيامة تغتبط أنك ستعمل بهذه الآية، تفرغ لعبادة الله، ذكر الله، قراءة القرآن، خاصة في رمضان قبل أن ينتهي رمضان. نعم.
قال: وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك.
وكذلك إذا قضيت مناسك الحج والصلاة، فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. وأيضا في الصلاة قال سورة البقرة في الآية: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله رجالا وركبانا. نعم.
والصيام أيضا
إيه
الصيام يدعو
يعني الصيام أصلا ما يعرض ذكر، يعني إذا صام ذكر الله، لكن يعني في موضع الصلاة هذا تفسير كلامهم رحمه الله. نعم.
قال: وقد قيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك. تمت والحمد لله.
هذه سورة عظيمة لنشرح لك صدرك. أردت ننبه على رياضة في زعمهم رياضة هي، وهي فشل وفساد وضياع للمال، لا يعمل أصحابها بهذه الآية: وإذا فرغت فانصب، وهي مهدر الأموال بل مفسدة للأبدان، مهلكة للجوارح والأبدان، وهي ما يسمونها الشباب ويفعلونها في جدة هنا بكثرة، الخط السريع عن طالع مكة تشوفهم يطعسون فيش في الرمال، ويجيبون سيارات غالية قد تصل لـ400,000 ثم يهدروا طاقاتها، بما نهى النبي عن، النبي نهى عن إضاعة المال. نعم. ونهى عن المقامرة بالأموال، هذه مقامرة الأبدان، فتجدهم يغامرون يطلعون كذا تسلية كذا، يعني الحمد لله الجنون فنون، سلة كذا يطلع كذا رمل فوق ويصفق الجمهور ويتحمس ويرجع عليه يتقلب، ربما مات أو ربما جاءت سيارة أخرى ضربته، أو ربما نزل متدهدرا
يتقلع، ثم يجرون يشوفون ايش صار له،
وهكذا يمضون ساعات. تدخل الرمال في هيكلة السيارة وتتلف التوازن في السيارة، وكم شوف من إصلاح لما في الأسبوع يستهلك في التطعيس 6 ساعات، كم يستهلك مواد، يبي له تنظيف رمانات، يبي له أشياء الله أعلم بها، هذا من إضاعة المال والغباوة. والنبي لا ضيعة المال والخطورة والمقامرة بالأبدان، سبحان الله العظيم. وقد يموت، كم واحد مات فيه، كم واحد مات في ذلك. أنا أقول ذلك إن عادة الأنبياء ينصحون في الأشياء المخالفة المعاصرة. تذكرون مثال مثل شعيب إيش نصح في فاء الكيل، ولوط في ثيان الذكران إلى آخره. فبما أننا نتشبه ومرنا بالتشبه بالأنبياء أو بالرسل وفي بهداه مقتدي، فينبغي طلبة العلم منكم يروح منهم بجيب أو شيء يدخلون لهم، يروحون للزعماء فيهم، يعني الزعماء فيهم لهم طريقتهم، يمكن الناس كلهم ينظر إليهم يسمعون مشورتهم. الرؤوس اللي فيهم قد يكون قيادة يقول ترى هذا حرام، يطبعوا فتاوى العلماء في التطعيس 1000، أنا أوكلكم تروحون في خط السريع، شوف منكم من عنده سيارة زينة مثل أركوبي أو غيره قوية، نعم يعني كبيرة، ويدخل عنده آلاف النسخ من فتوى في التطعيس، كيف حالك يا أخي، تفضل اقرأ تفضل اقرأ، هذا أقل شيء تسوله. ما نقول لك ما حكوم واضربوهم بيدكم، هذا ليس وظيفتكم، وظيفة السلطان هو اللي عسر، أنتم ما أنتم وظيفتكم، وظيفتك تقول. فوصل لهم يروح منكم، هذا عمل يشبه الأنبياء، تدخلون لين عندهم، نعم بنية الدعوة، تبه حتى بنية مشتركة تفعلها، تقول منها دعوة منها تفرج، لا بنية الدعوة خالصة لله، نعم، وتوصلوا لهم فتاوى العلماء، وأن هذا إضاعة مال تطبعونها، فجزا الله خير من يتبرع بهذا، لعل الأخ عمر أو كذا يعرفون في الطباعة، يطبع 1000 نسخة أو 500 نسخة ويعطونها ويتبرعون له، يشوفون من يتبرع ويحط فيها المنيت ويربط النسخ ويطلع يوزع عليهم. نعم قد يتعرض لعمل لما كان يحصل الأنبياء، وش تتوقع يتعرض له؟ سخرية، جاكم المطوع، جاكم، اصبر على أمر الله حتى يهتدي هؤلاء من جريمة إضاعة المال على هذه الصورة وقتل الأبدان. قد نقل لي بعض المشايخ صور للخاص عندي تدمي القلب، وفيات و... يعني شيء ما يسكت عنه حقيقة، كيف يعني وش فائدتنا نعلم الناس إذا ما أنكرنا عليهم هذه المنكرات العظيمة. طيب انتهى الوقت، طيب نقرأ الأسئلة ونمشي. إمام مسجد يريد تطبيق السنة في مسجد خلال 10 الأواخر، نصيحتي له، هذا الأخ إذا أراد أن يطبق السنة ينظر في المفاسد والمصالح والأنظمة التي في المسجد تبع الأوقاف، و يعرض هذا على السنة، فيجتهد أن يتفاهم مع المأمومين أنه يصلي أن يلتقيهم مثلا من 10 حتى 2 مرة واحدة، ولا يبقوا معه ويخرجوا ويرجعوا، لأن هذا ليس من السنة. فإن أبت عليه الأوقاف وقالت سيعطل، إما أن تصلي على هذا النحو أو تعطل المسجد من القيام، تعطل الشعيرة، نقفل لك المسجد فرضا، فهو حينئذ يصلي في المقطع الأول 4 ركعات ويأمر الناس أن يبقوا في المسجد يذكر الله وكذا، ويبين لهم السنة أنه ما ورد عن السلف الخروج والرجوع
لمن كان يصلي خلف الإمام. أرسل لي بعض آثار بعض إخواننا أن بعض الصحابة صلى أو التابعين صلى في مسجد ثم ذهب وصلى، لكن لم تكن واضحة عندي أنها نفس الصورة هذه، إلى الآن ما اتضحت. فيأمر بعد صلاته، بما أنه هناك نظام شدد في هذا اجتهدوا فيه المنسوبين، فيأمر الناس إنهم يبكثون في نفس المسجد، يذكرون الله ويسبحونه ويقومون بعد فترة يصلون، وعليه أن يطيل الصلاة لأنه موسم عظيم قد تكون ليلة القدر، فلا يجعل صلاته في أول رمضان وأوسطه كآخره، آخره يكثر من الصلاة. النبي كان يقوم بهم حتى في الأوتار خاصة 27، حتى كان خافوا أن يفوتهم الفلاح والسحور، يقتدي بالنبي في طويل القراءة والترسل فيها والدعاء وتعريف المأمومين بفضل ليلة القدر وصفاتها وأحوالها، هكذا يحيي السنن في مسجده. طيب، رجل احترم منيا أحمر، عجيب، هل يمكنه مريض؟ لأن عادة المني يخرج أبيض، فإذا خرج أحمر فأخشى عنده التهابات، فهذا أظن أنه يجب أن يغتسل، لأنه قال غراية الماء ولم يقل ماء أبيض ماء، المهم ماء، ولو اختلط بالالتهاب بدم اسمه ماء، فعليه أن يغتسل، وإن رأى منيه مخلوط بدم ما دام أنه كان جماعا في المنام ورأى في سراويله ذلك وخرج معه دم، عليه أن يغتسل. طيب، بقي لنا كتاب، هذا يتكلم الآن السائل عن النساء وما وشرط النساء حقيقة قوي، يعني ربما أتى بعد صحيح البخاري ومسلم في الترتيب. إن شاء الله بقي لنا النساء ولما جاء، لعلنا نجعل لهم وقت للقراءة منهما، وهو معروف بالتحري والدقة والتعليل، وكتابه قيم وله مرتبة عظيمة في الإسلام، سنن النسائي. وحينئذ إن شاء الله تعالى الله يسر لنا أن نأخذ ما تبقى من هذه الكتب العظيمة كسنن النسائي وابن ماجه في يوم واحد، ننظر إن شاء الله، أن الأخ يقول لماذا لا يهتم الناس بالنسائي، إن شاء الله يجعل له وقت. بل أظن في رؤية أظن ذكرها السيوطي أنه رأى في المنام أنه بين كتب كثير، فرأى الرسول يقول له لماذا هذا، يكفيك هذا، وأشار للنسائي. الله أعلم، ديننا ما نأخذ الرؤى لكن نستأنس بها. هل الحج يجب كفارات الإيمان كثيرة؟ لا، كفارة الإيمان دين عليك، أقضي الله في الله حق الوفاء، حتى لو حججت تقضي الدين، كفارات اليمين تقضي الدين بينك وبين المخلوقين، فهذا لا يمكن تركه. أما حج يكفر كبائر، نعم، كما في حديث لم ترى أن الحج يهدم ما قبله وقبلها الهجرة وقبلها الإسلام، فيدل على أن يكفر الكبائر كما قال ابن حجر، واختار هذا القول شيخنا العلامة بن باز أن الحج يكفر الكبائر. هل من السنة يعتكف الشخص 10 أواخر من رمضان في مساجد محددة؟ لا، ليس مساجد محددة، أي مسجد جامع، كما جاء في هذا عائشة أمس معكم سنة بداود، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وكلما وافق المسجد مقصود الاعتكاف كان أحسن له. أنا عندي شخصيا مسجد النبي في المدينة أقرب المقصود الاعتكاف من مسجد مكة، إلا تجد مكة مكان مريح مثله يعني هادئ لقطع خلائق محاسبة النفس السبيح دبر القرآن. أما في مكة فيه عمرة فسيأتي الناس متعبين صائمين ينامون بجانبك ويزاحمونك وانت في الدورة رايح جاي تحس بزحام يعطلك فيبيلك صبر في مكة. لكن من وجه اعتكاف المدينة عندي أحسن من وجه أقول المكة فيها 100,000 صلاة كل صلاة تخرج أجور من اعتكاف كبيرة. فالمدينة تجد لك تجد السكون والهدوء وما تجده في مكة. فاختار في المسجد الذي ليس فيه ضوضاء ومشغلات وناس يعرفونك كثير. اهرب بدينك والاعتكاف لا تحرص أن أحد يشوفك. العلاقة لأن قطع علاقة الخلائق الاعتكاف واتصال واحد الخالق لا تحرص على الناس إذن إذا كان هذا معنى الاعتكاف. هل يصح نسمي التغني في القنوت وصلاة القيام أزيد من 11 ركعة أو 13 التغني في قراءة الموتون؟ هذا لا أعرف له أصل التغني عند قراءة الموتون، لكن شيء جرى عليه العلماء وقبلوه، وأنا شخصيا والله لا أعرف له أصل. أعرف التغني يكون في القرآن، التغني يكون في القرآن، أما في قراءة الحديث لا أعرف له أصل، الله أعلم. ما من أدرك الإمام في التشهد الأخير ثم جاء جماعة هل يقضي بنافلة؟ لا، لقول النبي إذا جاء أحدكم الإمام الحال فليصلى كما صلى الإمام، ما قال فليقضي بنافلة ويروح. لا، سمعت محاضرة لعايض القرني في نادي النصر يمدح فيها أبو لعل المودودي ويمدح سيد قطب كتاب الظلال. لا شك أنك تعرف الرجل بمن يمدح، إذا مدح أحد بدعمك من الإخوان أو مدح خوارج فاعلم أنه منهم، فاعلم أنه منهم. عايض القرني قد تكلم فيه أهل العلم بجرح مفسر واضح بين، يقول العلامة الألباني لما نقل له كلامه وهو يقول من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تاب ولا قتل عياذا بالله. قال هذا الرجل لا يشبه أن يكون أهل العلم إلا أن يكون من الهوج الذين لا علم عندهم. وله كلمات خطيرة جدا، وقد رد عليه أهل العلم وأحضروه للمناقشة والإنكار كما سمعت بعض اللجان. وأنا شخصيا التقيت به مرة في مكالمة هاتفية ومرة شخصية، كلها من غير ميعاد يعني. أما المكالمة فسببها أني وجدت فيه أنه على طريقة القصاص لا يعتني بالحديث، موضوع مكذوب صحيح ضعيف يرويه، وهذه الطريقة ذمها السلف وأنكروا على من يحضر عند هؤلاء. وذلك يقول البخاري ويقول خرج من ابن حبان من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا بكر ولا عمر، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. وهم سمات القصاص يكثرون القصص ولا يتثبتون الحديث، يروون كل حديث مروا عليه، فولا يحذر من الحضور عندهم حتى لا تحمل وتتأثر بالأحاديث التي يذكرونها فتصبح مثلهم طبع سراق. وكان السلف يذمونهم يخرجون المساجد إذا بدأ يحدث. لكن الطامة أن يروي حديث قد يشكك في العقيدة أو يأتي بمصيبة في باب الاعتقاد، وهو حديث الحاكم في المستدرك. بلغني الأخ اسمه فيصل القرني قديم قبل حوالي 20 سنة أظن أو 13 سنة أن أحد الإخوان أعطاني هاتفه وذكرت الحديث بعض الحديث أو أحد الحديث الذي هي مكذوب رواه، فاتصلت به فقلت له حديث الحاكم المستدرك وهو أن النبي قال ضعوني على شفير القبر ساعة ثم اخرجوا حتى يصلي علي الله، على ما فيه طبعا من كلام منكر، إن الله صلاته لا يحتاج معها إلى أن تفرغ الغرف، لأن هذا يلتبس على الناس أن الله صلاته مثلنا، يحتاج أن تقديرا له سبحانه أن يفرغ غرفة ثم يأتي يصلي بنفسه، ويقع العامة في التشبيه، بل صلاة الله كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فقلت هذا الحديث، هذا الحديث ذكرته، قال دعني الآن أنا أتعشى، قلت لا الأمر مهم يعني، أو كما ذكرت له، فقلت الحديث ذكرته هذا باطل، قال أشكر قد نبهني غيرك، إذا تأكد عليه التنبيه الآن، أنا وغيري أنكرنا عليه الحمد لله. فجاء الأخ منصور الزهراني من طلابي وهو طالب قديم درس عندي حوالي 10 سنين أظن، أخبرني أنه في فرنسا في محاضرة بعد ما قرر لي أن هذا الحديث مكذوب أو أقر ببطلانه، إذا يروي بنفس الحديث لأهل أوروبا، فوالله ما أدري ماذا أقول، ماذا أقول يعني، القصاص اشتد الدم عليهم يروون حديث ما يعرفونه، لكن عرفت أنه هذا باطل الحديث أو لا يصح ثم ترويه، ماذا نقول؟ نسأل الله العافية، نسأل الله الهداية. فمدحوا لأهل البدع معروف، فعلى المسلم أن ينتبه من يمدح أهل البدع، إذا قال أنا تغيرت وأنا طيب، أظهر كما قال الأمير خالد فيصل تبرؤك من إيش؟ من الثناء على أهل البدع والإثارة على العلماء أنهم أصحاب الحواشي الصفراء، هي تكون علماء لمسهم إلى غير ذلك من الأغلاط العظيمة. وما أحسن عندما استقبل تلك السينمائية هيفاء منصور في منزله، وهي امرأة متبرجة سينمائية، وقال أحرجتني، لأن الإحراج في الشريعة لا يجوز المرأة أن تدخل مع رجل في مجلسه ويجالسها ثم يقرها ولا ينكر عليها أن أخرجته في فيلمها في مشهد تلفزيوني في نفس الفيلم يفتي بجواز كشف وجه المرأة، بل ينبغي أن ينكر عليها. وقد كسبت القضية في محكمة الشرعية عندنا في المملكة، امرأة قالت لقد سرق عيد القرن كتابي لا تحزن، فقط قص لزق شال اسمه وحط اسمه، فانكرت عليه انكار شديد ورفعت أمر المحكمة وغرم عيد القرن 300,000. لا تحزن أو لا تيأس، لا تيأس أي لا تيأس عفوا، فغرم 300,000. ثم الاعتذار كان عجيب، قال لا يزال العلماء ينقل بعضهم عن بعض، ينقل كتاب كامل قص رزق، يعني كيف لا زال العلماء ينقل بعضهم، ها كيف يعني، يعني أنا مثلا اقتراء صراط المستقيم جيتكم يوم الثاني وشدت لكم محمد إسلام بن تيمية وكتبت لكم ماهر بن ظافر القحطاني وتفضلوا نسخة جديدة، فإذا أنكر علي واحد أقول لا يزال العلماء ينقل بعضهم عن بعض، هذا مقبول عذر، شيل اسمي وحط اسم، وأقول لا يزال العلماء ينقل بعضهم عن بعض، هذه سرقة لا شك وضعف في الأمانة العلمية. طيب، عندما نسمع من كبار القراء قصار الصور تجده يفصل مثل تكبير التهليل، ايش كبار القراء؟ ايه قصدك المنشاوي انا لا اعرف اسناد في هذا صحيح، لكن المصيبه في العشر الاواخر اظن الحواشي اظن في مسجده يكرر عند الختم صور ويكبر بينها، ولشيخنا العلام فوزان على ما يفعل هذا الرجل تعليق وقال ان هذه من البدع وانكر عليه جدا. نعم، وختم القرآن مرتين كل يوم مرة أو كل يومين مرة هذه مشقة ولم تفعل في عهد السلف، بل كانوا حريصين على فعل شيء من هذا وليس كله في العشر الأواخر ليتميز العشر الأواخر من أوائل. فالنبي كان وهو خير هدي هديه يصلين 20 الناس كما هو أو يصلون كما هو معتاد إذا صلى بهم جماعة، لكن إذا جاءت العشر الأواخر أكثر من القراءة حتى خافش وأن يفوتهم فلاح. فلنهدر هذه السنن ونبدأ نخطط على نفسنا خط أن رمضان كله كالعشر الأواخر، هذا ليس من عمل السلف وكله خير باتباعهم. أما مدحه لسيد قطب فهذا من العار والشنار به، كيف يثني ويمدح الإنسان ذم موسى وقال موسى الذي برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، قال هو مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، فكيف يثنى على إنسان نال من أنبياء الله؟ هذا غلط كبير. نال من الصحابة، فقال سيد قطب وحين يعرف لعمرو بن العاص ومعاذ بن سفيان الغش والكذب والخيانة ومن سب واحد أصحاب النبي فهو زنديق، يقول فكيف يثنى على رجل نال من الصحابة ونال من كلام الله؟ قال صوت الفجر فيها الطابع الموسيقى العسكرية، سمعتها تتذكر الموسيقى العسكرية. طب نربطها بالمحرمات ما لقينا الموسيقى العسكرية ووحدة الوجود. قال الشيخ ابن عثيمين ولسيد قطب كلام لا يفهم منه وحدة الوجود، وحدة الوجود كفر، لكن لولا الجهل كما قال من بعض العلماء أو كما هو مقتضى كلامهم لولا الجهل كفرنا، ما نكفر سيد قطب، لكن كلامه ضلال، في كلامه ضلال، وإن كان له كلام فيه أدبيات وكذا لكن في كلامه لمن قرأه ودراسه المتعصب اترك المتعصب لا حيلة لما يدافع من غير علم، أوقفوه على كلامه سيد قطب حتى يرى إذا ما تبرأ منه فهو مثله. كلامه في موسى، كلامه في الصحابة، كلامه في عثمان بن عفان وخليفة راشد وأن خلافته كانت هجوة إلى آخره. فالسهل الباني ضعف حديثه وغيره من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى أليس بحكم؟ نعم نعم في التين ضعف، أما في القيامة صحيح وهو قوله أليس ذلك بقادر على أهل الموتى سبحانك بل أثبت هذا عن النبي. وحسن الألباني أو صحفي كتبات تمام منه. هل من السنة؟ نعم من أدرك أظن كل هذه جبنا عليها. إن شاء الله نلقاكم اليوم في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم والترمذي بعد التراويح هنا بحول الله وقوته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في رمضان وغيره، والله أعلم وصلى الله على نبينا